بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء العاشر بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأنا نتكلم عن مرحلة المعاناة في مكة المكرمة بدءا بالدعوة السرية مرورا بالدعوة الجهرية، ومدى المعاناة التي لقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وانتهينا إلى رحلة الإسراء والمعراج، وعلمنا أنها منحة بعد محنة، وساعة بعد ضيق، وفرج بعد شدة وكرب. بدأنا نتعرف على بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، ثم بدأنا نقف أمام أعظم آية من آيات هذا الحدث، وهي فرضية الصلوات الخمس. فرضية الصلوات الخمس، فبدأنا نتعرف على منزلة هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، ووقفنا في اللقاء الماضي في رحاب آية على مائدة سورة العنكبوت توضح لنا منزلة وفضل هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة. يقول الله تعالى في هذه الآية أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. العنكبوت آية 45. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فبدأنا في لقاء مضى نقف أمام الصورة التي وردت الآية على مائدتها، فطالب العلم الذي يريد التدبر لابد إذا وقف أمام آية في القرآن لابد أن يرجع إلى الصورة التي على مائدتها تلك الآية. لماذا؟ لأن الصورة كما تعلمون لها مقاصد، رحمك الله، فإذا تعرفت على مقاصد الصورة كانت آيتها تلك الحلقات التي يصل بعضها بعضا حتى يتحقق هذا المقصد. فتكلمنا عن مقاصد سورة العنكبوت وبينا أن هذه الصورة هي صورة الإيمان، صورة الإيمان ده المقصد الرئيسي للصورة. هذا المقصد الرئيسي يبين منزلة الإيمان وأن الله ينصر المؤمنين، وشبهت الفتن التي يتعرض لها أهل الإيمان والابتلاءات ببيت العنكبوت في تشابكه وكثرته. وبدأنا نتعرف على تلك المقاصد الإيمانية والتي فيها يبين الله تعالى أنه ينصر عباده المؤمنين ويهلك الكافرين والمعاندين، وهذه سنته جل جلاله، وأنه لابد من سنة الابتلاء. فالإيمان من أسباب الابتلاء، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلابد من الابتلاء. فالابتلاء بمثابة الكير الذي ينقى الذهب من خلاله من شوائبه، وكذلك الحديد، فالذهب لكي يكون جيدا خالصا لابد أن يدخل الكير أي النار. النار تؤدي إلى إذابة الذهب، فالشوائب تطفو وتزال ويبقى الذهب الخالص. كذلك المؤمن مع الابتلاء، فالابتلاء بمثابة الكير الذي يظهر ويكشف عن المعدن الأصلي. والمؤمن أمره كله عجب، عند النعمة يشكر وعند البلية يصبر. وبدأنا نتكلم عن مقاصد الصورة، وفي هذا اللقاء هنبدأ نقف أمام الآية لنبين أن هذه الآية حلقة من حلقات هذا المقصد الرئيس، هو مقصد الإيمان وتحقق الإيمان. فالله تعالى يخاطب النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه آية على مائدة سورة العنكبوت، والآية كما تعلمون وأكثر من لقاء ذكرنا ذلك أنها تدل على معان ثلاث. المعنى الأول علامة فاصلة، المعنى الثاني أعجوبة حاصلة، المعنى الثالث بلية نازلة. ده معنى الآية، علامة فاصلة، أعجوبة حاصلة، بلية نازلة. الآية بالمعنى الأول علامة فاصلة، علامة فاصلة. نبي الله زكريا عليه السلام يقول: رب اجعل لي آية، أريد علامة ودليل فاصل وقاطع. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك أي علامتك دليلك، فدي اسمها العلامة الفاصلة. عندما تقرأ قول الله تعالى بعد معاقبة الأمم السابقة وإهلاك الكافرين يقول: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، أي بلية نزلت بأقوام كفروا بالله رب العالمين وعادوا رسل الله عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكانت البلية الشديدة التي نزلت بهؤلاء آية، يبقى إن في ذلك لآية يعني بلية نازلة وعقوبة بسبب الكفر والصد عن سبيل الله رب العالمين. ومنه أيضا عندما تقول: لأجعلنك آية، يعني عندما تتوعد أحدا بالعقوبة تقول ده أنا أجعلك آية، يعني عبرة وعظة، يعني سوف أنزل بك من العقوبة ما يجعلك آية وعبرة. النوع الثالث أعجوبة حاصلة كالمعجزات التي أيد الله بها الأنبياء والرسل، فهذه كلها من الأعاجيب التي تثبت صدق الأنبياء والرسل. فإحنا الآن معنا آية، أي علامة فاصلة، دليل قاطع. فالقرآن آيات، وآية بمعنى علامة كما قلت، فاصلة. يعني علامة أي أنها يجب أن تعلم في قلب قارئها فتثمر فهما وعملا وتطبيقا، وإلا ما تسمى بآية. يبقى الآية علامة، قرأت الآية لابد أن أفهمها، لابد أن أطبقها، فإن كانت أمرا تنفذ الأمر، إن كانت نهيا تجتنب النهي، إن كانت خبرا تصدق، ولابد أن تقوم بتنفيذها في فترة الحياة الدنيا قبل أن تخرج من هذه الحياة الدنيا، وإلا يكون الهلاك. فالمخرج بالموت، هي الدنيا عمرها قصير، ما أنت إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة، كل يوم بيمر منك قرب لقدمك من باب القبر عداد. بعض الناس بيفرح ولك أنا بكبر، لا أنت بتصغر، إنك بتقرب للقبر. لو هتعيش حضرتك مثلا 70 سنة، عمرك الآن كام؟ 40، يبقى فاضل لك كام؟ 30 بس، يبقى بتصغر، كانوا 70 بقوا 30 مثلا. يعني لو هتعيش 50 وعمرك 40، فاضل لك 10، خلاص العملية خلاص قربت قوي. فكل يوم بيمر عليك قرب لقدمك من باب القبر، فيجب أن تعد للسؤال الجواب، ويجب أن تعد للجواب الصواب، ومش أي جواب. وأنا شبهت لك في أكثر من مرة هذا الباب بعلامات المرور، عشان النهاردة أنا كنت راكب مع السائق ما شاء الله، يعني بقارن بين حاله اليومين دول وحاله من كام شهر كده، لقيت فيه تقدم. يعني إن شاء الله لا تقول لي بقى دلوقتي إشارات ولا غيره، خلاص يا عم الحاج ده بيسوق ومش شايف الإشارات كمان، خلاص. أنا طبعا مش هقول مين هو، مش هقول لك الدكتور أحمد يعني، مش هقول. فكنت أقول لك أني بشبه الآيات في القرآن بعلامات المرور، اسمها علامة، والآية اسمها علامة، علامة فاصلة، والمرور اسمه علامات. علامات يعني إيه يا شيخ أحمد؟ حضرتك درست وخدت فرشين ما شاء الله دلوقتي بالسوق ما شاء الله، ولا همك، والبنت حتى بنتك اتعجبت النهاردة، بتقول له أنت يعني بتسوق سريع ليه النهاردة؟ خلاص بقى عايز أعرف الشيخ هو بقى إيه متمكن في السواقة، ربنا يحفظه على الطريق. فلما الشيخ أحمد بدأ يستخرج الفرشين بلغة الغرب يعني رخصة القيادة، امتحن واختبروه بحاجة اسمها علامات المرور. علامات المرور عبارة عن ايه العلامات دي؟ يعمل له دايرة حمراء وجواها خط احمر كده، دي اسمها علامة مرور. يعمل له دايرة برضو حمراء حمر وجواها خط منكسر كده، يعمل له دايرة وفيها خط كده منحني، كلها علامات هندسية. أنا كشيخ ما ليش علاقة بالسياقة، ولا عندي رخصة قيادة، ولا امتحنت في تلك العلامات، لما أنظر لها ما أعرفهاش علامة، أنا لا أدري ما مضمونها، ماذا تعني، خلاص. إنما الدكتور أحمد بصفة راجل خبير ومتخصص في السياقة، يبقى ماشي على الطريق وتجيله من بعد كده العلامة اللي فينظر لها من بعيد كده، ماشي كده، ويجب أن ينظر يعني، ماشي يا عمد لازم تنظر لها، ما تسيبنيش أنا أنظر لها. ان انا ما اعرفهاش. هو لما بينظر لها من بعيد بيقرا، بيقرا في كلام مكتوب في الرسمه دي، يعني بتقول له الدايره المدوره دي يا استاذ يا قائد وفيها خط كده، يعني ممنوع المرور من الطريق، الطريق ده مقفول، الطريق ده ايه مقفول. حتى دايما يقول لك ام لايتونج، يعني غيرنا مسار الطريق ده لمسار اخر، صح؟ عارف انت الام لايتونج دي يا نادر؟ انت راجل خبير انت راجل نادر ما شاء الله، العربيه اللي ما بتمشيش تمشي. اه يعني ساعات كده بنروح مثلا مدينه ميرسيش بمركب المفروض يمشي في البحر، بنمشي احنا بيه على الارض الحمد لله. فالعلامه دي هو بيقراها، انا ما اعرفش فيها ايه، لكن هو عرف لان درسها. يعني دي عباره عن مقال كامل يا اخوه، في تعليمات وفي اوامر وفي نواهي. مين اللي يعرفها؟ القائد اللي امتحن في الحاجات دي، فبيقرا ويبدا ينفذ. يبدا ايه؟ ينفذ، لازم ينفذ اللي فيه، والا يهلك او يهلك. زي ما قلت لك كده، مثلا في مخرج جهه اليمين بيسموه اوسفارت، عباره عن ايه العلامه؟ عباره عن سهم كده مدور كده ولا منحني كده، سهم. لكن هو عارف السهم ده بيقول له بعد 300 متر من الان في مخرج جهه اليمين هيخرجك على مدينه كذا ومدينه كذا ومدينه كذا، او يوديك على مثلا مش عارف الاوتوبان رقم زيكسيش ولا مش عارف ايه. انتوا عارفين الكلام الكتير ده، هو بيقرا ده الدكتور احمد السواق ده اللي فينا الله يبارك له. فنقول له يا دكتور احمد هتعمل ايه؟ يقول لي يا عم الشيخ العلامه دي معناها ان في مخرج جهه اليمين بعد 300 متر، فلازم انا عشان اخرج من المخرج ده لازم انا عندي الطريق ثلاث حارات، انا في اقصى الشمال الان وماشي على سرعه 150 كيلو، فلازم ابدا اهدي وادي اشاره للي خلفي ان انا هاجي جهه اليمين، فاللي ورا مني كمان يهدي ويسمح لي ان انا امر، فاروح انتقل من اقصى الشمال الى الوسط، ثم ادي اشاره للي خلفي عشان انتقل لليمين، خدت الحاره في اقصى اليمين ببدا اهدي السرعه خالص عشان لما اوصل عند المخرج اخده بالراحه وبرفق وامن وامان. يبقى قرا وبدا ينفذ ويستعد قبل مكان التنفيذ، ليه؟ عشان السلام والامان، ويوصل لهدفه وبغيته. بكده خرج الحمد لله تمام ومية مية، وجابنا من كايزس لوتر لزولسباخ الان باللي هو عمله ده. طيب لو السائق بقى ما فهمش العلامه، ما عندوش علم بالعلامه دي، هي مجرد رسمه خلاص، وهو ماشي على سرعه 150 كيلو، فضل ماشي على نفس السرعه وهو في اقصى الشمال، وجه عند ما المخرج مباشره قال عايز ايه؟ يقطعه مره واحده، اللي يحصل يموت ويموت، يهلك ويهلك. ليه؟ اولا اللي جاي ورا منه هو ما ادالوش اشاره انه هيجي الناحيه دي، صح؟ لبس فيه. عشان كده يقول لك السواق الماهر هو انت منضبط، لكن لازم تراعي اخطاء غيرك، لان ممكن الخطا من غير يهلكك. لما يكون واحد مكبر دماغه كده تلاقي الاشاره حمراء ومعدي، يا شيخ يقول لك ما احنا صلينا العصر الحمد لله. يا عم الحاج الله يبارك له، ايه علاقه صلاه العصر بجماعه وتنوتنا؟ النهارده بيقول احنا صلينا المغرب الحمد لله. فنقول لو عمل كده يضيع الدنيا، صح كده؟ طب انا عندي القران ايه؟ ايات، صح؟ علامات. يبقى لازم تقراها كويس وتفهمها كويس وتستعد للتنفيذ قبل المخرج، لان لو جه المخرج ولم تنفذ واردت التنفيذ يكون الهلاك، وده اللي بينه القران الكريم. حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حضرته لم ينفذ الآيات ولم يطبق الآيات، وعايز يطبقها فين؟ عند المخرج. نقول له خلاص هلكت، ما ينفعش، المخرج من الدنيا الموت، الآن هو نام على فراش الموت، عايز ينفذ الآن. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلم خلاص ما ينفعش، انت جيت عند المخرج الآن، ما ينفعش. التنفيذ كان فين؟ قبل المخرج. وعشان كده علامة المرور دايما تجي لك قبل المخرج بأقل حاجة 300 متر، هي دي الفترة العمرية بتاعتي وبتاعتك. نزلت الآية عندك الفترة العمرية دي اللي فيها تنفذ حتى تنجو. طب ما نفذتش وجه المخرج وتريد أن تنفذ، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى دي آية علامة فاصلة تعلم في قلبك أولا، وجلت قلوبهم، مجرد يسمع بس الآيات وجل القلب يوجد من عظمة الله ومن خشية الله، فهذا كلامه جل جلاله، يفهم معناها كويس ويبدأ في تنفيذ ما فيها من أوامر واجتناب ما فيها من نواهي وتصديق ما فيها من أخبار حتى ينجو، وإلا هلك وأهلك. طب يا عم الشيخ يهلك إزاي؟ مش أنت قلت في القرآن ربنا بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ صدق الله، نعم. والذي قال ولا تزر وازرة وزر أخرى قال يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. طب ليش؟ إيه في تناقض؟ لا مش تناقض، لأن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم لأنهم هم كانوا السبب في إضلال بعض الناس، فأصبح ده عملهم فيحملوه كمان، زي من دعا إلى ضلالة واتبعوا الناس، خلاص نفس الوزر اللي بياخدوا الضل اللي اتبعك هتاخده انت كمان، هتشيل برضو كل أوزاره. زي صاحبنا اللي كان ماشي واللي ورا منه ماشي وراه ما انتبهش انه مخالف، وفجأة بيحضر خابط فيه من ورا مات. نقول له ليه؟ لأنك لم تحضر خطأ الغير. وذلك في المنهج احنا ماشيين على الطريق السريع اهو، خلاص انت ماشي ورا عالم معين، العالم ضل او زال او بعد عن الطريق، لو حضرتك ما انتبهتش هتروح يحصل لك ايه؟ تهلك، هتمشي وراه في الهلاك. نقول لك لا، طالب العلم مش كده، طالب العلم لما يرى الخلل ينتبه لخطأ الغير، ما يدعش في الخطأ. وعشان كده السياق عندكم في ألمانيا يقول لك لازم يكون في مسافة كبيرة وبين اللي قدامك، صح؟ مش زي عندنا في بلادنا العربية راكبة فوق العربية، ها عادي مش مشكلة، إنما هنا لا، هنا لازم يكون في مسافة بينك وبين اللي قدامك. ليه؟ عشان تحذر خطأ الغير، خاصة لما يكون اللي قدام منك راجل إمبراطور سواقة زي الشيخ عبد العزيز كده، يعني طيار، ها خلي بالك، ده بقى ده طاير، ده مش معانا على الأرض. مش مشكلة الرخصة تروح وتيجي، مش مشكلة عنده ولا الدماغ يا عم الحاج، ولا يعمل عملية جراحية في ايده، ولا الدماغ يسوق ايده واحدة، راجل خبير سواء. انما اقول لك انت اللي شهر خلي بالك، انت تخلي ايه؟ تخلي بالك. يبقى اذا ده منهج مهم او لازم تنتبه له، يبقى لا تتبع الاخطاء. الدين دين دليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة، مش بالهوى يا إخوة، مش بالهوى. يعني الفترة دي مثلا الفيسبوك كله مشتعل بإيه؟ يهنيك بمولد النبي ورسائل رايحة جاية، وحبيت أسبق الغير وهنيك بميلادنا، تسبق إيه يا ابن الله؟ دي إيه اللي بيحصل في الأمة ده؟ خلي بالك إن الروافد شغالين قوي، يريدون إعادة مجد الدولة الفاطمية والبدع والمنكرات والموالد وإضلال الأمة وإبعادها عن السنة. وبعدين تقول انتوا ما بتحبوش النبي، احنا برضو ما بنحبش النبي يا مجرم. هل اللي عايش بسيرة النبي في كل نفس من انفاسه وفي كل لحظة من لحظاته على مدار 365 يوم منهجه سيرة النبي وهدي النبي ويذكر الناس بالنبي ويذكر الناس بالسنة ويتعامل بالسنة زي اللي قاعد طول السنة غافل، ويجي يوم في السنة لك بنحب النبي؟ تحب النبي ايه؟ انت بتحب النبي؟ لو حبيت النبي لاتبعت النبي، لاتبعت ايه؟ رحم الله الشيخ الألباني لما ناقش أحدهم ملخص كده المناظرة عشان هي طويلة قوي، سألوا كده هو الاحتفال بمولد النبي ده طاعة ولا معصية؟ سؤال واحد اهو، طاعة ولا معصية؟ انت ايه رأيك اللي بيحتفلوا يقول لك ايه؟ طاعة، ده حب النبي يا اخي. حب النبي معصية ولا طاعة؟ ما تقولوا انت خايفين ليه؟ طاعة. قال له جميل قوي، الطاعة دي علمها النبي محمد أم جهلها؟ جاوب بقى، ما دام طاعة النبي كان يعلمها ولا كان يجهلها؟ لو قال يجهلها كفر بالله. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل على قلب محمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين اكتمل على إيد مين؟ النبي. يعني النبي يعلم كل الطاعات التي أمر بها، صح؟ فما يقدرش يقول لك ما يعلمهاش، لأنه لو قال لك لا يعلمها النبي، حضرتك تعلمها منين؟ يعني أنت أفضل من النبي. يبقى أنت بتقول إن النبوة لم تختم بمحمد وما زال الوحي ينزل على حضرتك، فعرفت إن احتفالك بالنبي طاعة، دين جديد. هيقول لك لا لا، النبي يعلم إنها طاعة. أيوة كده، الله يبارك لك، خليك مؤدب مع النبي بقى ما دام عايز تحتفل بالنبي. يبقى النبي كان يعلم، أي طيب يعلم. هل أمرنا بها وفعلها وأمر أصحابه أن يفعلوها في كل عام أم لا؟ مش طاعة؟ يبقى يجب أن يأمر إيش بها ولا إيه؟ ذا القرآن قال عن النبي وما هو على الغيب بضنين، أي ما كتم النبي شيئا من الرسالة. فلو كان الاحتفال بمولده طاعة وعبادة لأمرنا بها وفعلها، وفي كل عام جعل تلك المجالس وجمع أصحابه، ومن بعد موت النبي يقوم الخلفاء الراشدين، خلفاء الراشدون من بعده بإحيائها في كل عام، ويجمعون الناس على الحلوى وأكل اللحوم والفرحة والمدح، صح؟ هل فعلها النبي؟ يقول لك ما النبي كان بيصوم يوم الاثنين. طب ما تصوم، احنا بنصوم كل اثنين وخميس اصلا طول السنه، انت فين من الصيام اصلا؟ ايه صوم زي النبي. مش النبي كان بيصوم الاثنين؟ ولما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه واحب ان اصوم وشكرا لله. طب ما تصوم، صوم الاثنين. لو مش عايز يصوم وعايز يخالف هدي النبي، نقول له أبدا، مفيش حاجة اسمها احتفال بمولد النبي، بل بنص الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم لا تتخذوا قبري عيدا، والنهي تحريم. يعني إيه لا تتخذوا قبري عيدا؟ العيد يعني إيه؟ من العود، يعني بيه كل سنة مرة، كل سنة إيه؟ مرة. يبقى حضرتك متيجي كل سنة تحتفل، عملت له مولد، عملت له إيه؟ مولد، يعني وقعت فيما أمر النبي أو نهى النبي عن فعله. يبقى أنت اللي خلفتنا مش إحنا، أنت اللي خلفتنا مش إحنا، خلاص. يبقى إذن مفيش حاجة اسمها احتفال بمولد النبي، هذا باطل. ومعظم تلك الموالد جاء بها الدولة الفاطمية التي جاءت من بلاد المغرب واستعمرت مصر وطبقت المنهج الرافضي في مصر على مدار أكثر من 1000 سنة، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى ورح أزال تلك الرواسب الباطلة من الأزهر، ولغى المذهب هذا أو الدين الرافضي الجديد، فهم أرادوا اليوم إحياءه من جديد بعد أن سقطت العراق واليوم سوريا. الآن بينتشر في كل بيئة وفي كل مكان لإعادة هدم السنة، لإعادة هدم السنة. وللأسف الجهلاء يتبعون بلا علم وبلا فهم وبلا سؤال لأهل العلم. يبقى اللي بيحب النبي هو اللي يطبق قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبع النبي، ده الحب. إن المحب لمن يحب مطيع، فإن كنت محبا فأطع نبيك عليه الصلاة والتسليم. لذا ننبه على هذا الباب الخطير يا إخوة، لابد أن تفهم دينك وتحذر من الزلل وتحذر من مخالفات الغير، لأنك إن اتبعتهم على المخالفات هلكت ولا عذر لك. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومدام الحمد للعلم موفور، ابحث واسأل العلماء حتى تعمل بالدليل، هكذا هو ديننا. فإذا من خالف وأنت لم تحضر مخالفته هتكون مثل السائق الذي لا يحضر أخطاء الغير فيهلك معه. يبقى أنت لازم تكون بصيرا بدينك وهكذا. فإحنا الليلة معنا آية من سورة العنكبوت، آية من سورة العنكبوت، آية يعني إيه بقى؟ علامة فاصلة. يبقى يجب أن تعلم في قلبك، يجب أن تعمل بمقتضاها قبل الفوت وقبل الموت، قبل أن تتمنى أمنية مستحيلة لا تتحقق، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. الليلة معانا آية من آيات سورة العنكبوت، الله تعالى يأمر فيها الصادق المصدوق محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أطل ما أوحي إليك من الكتاب. أطل، التلاوة كما تعلمون هناك تلاوة لفظية وهناك تلاوة عملية. التلاوة اللفظية قراءة الحروف، كتاب هنا القرآن الكريم. أطل يعني اقرأ، اقرأ آيات القرآن بتدبر. النوع الثاني من التلاوة، التلاوة العملية وهي الاتباع، تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. أطلو أي اتبع، جاء فلان تلو فلان يعني على أثره ورمنه بالضبط يتبعه، تلو يعني ورمنه. فهكذا التلاوة، تلاوة العمل. ولذا عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن يعني كان قرآنا بين العباد، إن تكلم كان قرآنا، إن سكت كان قرآنا، إن تزوج قرآنا، إن أنجب قرآنا، إن تعامل مع الكفار كان قرآنا، مع جيرانه كان قرآنا، مع أرحامه كان قرآنا. فإذا أردت أن ترى القرآن كاملا مطبقا تطبيقا عمليا فانظر إلى هدي نبينا وسيرته ترى فيه القرآن. هذه معنى التلاوة، اتبع النبي القرآن فطبقه كما أراد الله عز وجل أن يطبق القرآن، فبنى أمة وأقام دولة في 23 سنة. ده معنى التلاوة، أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأقم الصلاة، الإقامة أي أداء الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها مع الخشوع والخضوع لعظمة الله رب العالمين، ده اللي بيقيم الصلاة، ما لم يكن له عذر من الأعذار. فده معنى الإقامة، وأقم الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أحد نوعي الدعاء، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء طلب ومسألة ودعاء عبادة وامتثال. دعاء الطلب أن ترفع يديك وتقول يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب بارك في أهل بيتي، يا رب احفظ لي ولدي، يا رب اكرم كذا، يا رب، دي اسمه دعاء مسألة. دعاء العبادة الصلاة، دعاء الصيام دعاء. لماذا؟ لأنك بامتثالك للأمر وأدائك للفرض كأنك تعرض حالك على من خلق، ها أنا يا رب خلق من خلقك، أمرتني فطبقت ونهيتني فاجتنبت، إذن ماذا تريد؟ أريد ما ترتب على التنفيذ، ما ترتب على العبودية، جنة عرضها السماوات والأرض. وذلك الأنصار لما بيعوا النبي سألوا النبي بعد البيعة ماذا لنا؟ احنا هنبيعك على أن ننصرك ونمنعك مما نمنع منه النساء والأطفال والأموال، احنا لنا ايه؟ قال لكم الجنة. يبقى اللي بيعبد ربنا يريد الرضا، يريد الجنة، يريد الفوز بالنعيم، صح؟ يبقى إذن دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء. فالصلاة دعاء. لما تقرأ كده عند الفقهاء يقول لك وصلاة العبد دعاء. أيوة دعاء، زي ما قلت لك قبل حضرتك لما تصف حالك وصف الحال نفسه دعاء. وذلك موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بيوصف حاله، ده دعاء. فقير يعني إيه؟ يريد الغنى، وبيعرض حاله على الغني. زي ما أنا قلت لك ولا المثل الأعلى، حضرتك مثلا عندك كرب معين، عندك دين معين، وليك أخ من الإخوة صاحب مال وما شاء الله عنده ثراء وعنده ساعة، وانت بتستحي تطلب، فبيجي يسألك عامل ايه يا داود؟ دعينا عم الشيخ. ايه يا ابني في ايه؟ ابدا والله كده، ادعي لي بقضاء الدين. هو ما قالوش اقض ديني، ادعي لي بقضاء ايه؟ صاحبنا ده لو عنده ايمان وراجل صاحب مال هيروح ماسك من دين، تعال ايه الدين اللي عندك؟ ده انا عندي دين كذا، خلاص هو عندي، انت مش محتاج تطلب، ما دام وصفت حالك خلاص هنقضي لك دينك. ولله المثل الاعلى، لما بتعرض حالك على الغني هيعطيك ولا لا؟ طب انت جيت حطيت الجبهه على التراب لعظمته، عايز ايه؟ انا برضيك يا رب، سجدت لك، بوصف لك حالي، انا عابد لك. عابد يعني ولي للرحمن. وربنا أنعن اوليائه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الصلاه دعاء ولا لا؟ دعاء، إنها في عرض الحال على ربك عز وجل. ولذلك لما تشعر بأي ضيق أو كرب افزع 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 للصلاة، افزع للصلاة، قوم اتوضى وصلي ركعتين، هيزول همك وغمك وينشرح صدرك، لأن قوة بدنك في انشراح صدرك مش في العضلات، لا في انشراح الصدر. وانشراح الصدر لا يكون إلا بذكر الله. فلما تشعر بضيق في الصدر ومتوضى وصلي ركعتين بخشوع وبخضوع وتذلل لعظمة الله رب العالمين، وشوف الانشراح بعد كده. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ودي كثير من الناس في غفلة عنها. يا عم الشيخ حياتي كلها مشاكل. أي طب ما تشوف أسباب تفريج المشاكل إيه؟ ومتوضى وصلي ركعتين، اوصل الرحم. طب روح تصدق بصدق على حد محتاج وشوف انشراح الصدر يكون شكله ايه. سعادة لا تدانيها سعادة عندما تشعر انك كنت سببا في رفع حرج عن صاحب ضائقة. شوف السعادة اللي انت هتكون فيه. والله لو خيروك بينها وبين كنوز الدنيا لأبيت، سعادة القلب دي. وهكذا. طيب يبقى الصلاة هنا دعاء. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر. وده الأمر مهم أوي، لفتة إيمانية مهمة أوي، أنه شبه الصلاة بالواعظ الذي يعظك فينهاك عن الفحشاء والمنكر. الآن إحنا في مجلس علم صح؟ وعظه الواعظ بيقول لك اعبد الله ولا تعصيه، ادي الواعظ صح؟ ممكن اللي قاعد بيسمع واحد ينفذ واحد لا ينفذ، صح ولا ايه؟ ده على حسب استقبالك انت. خلاص هو ما قالش الصلاه تمنع، لا 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 مش منع، هي واعظ، واعظ بيوعظ، والواعظ ده جعله الله تعالى على مدار يومك وليلتك. الله اكبر. ليحفظك من أي خلل. صلاة الفجر واعظ يذكرك بالله، ده انت ركعت، ده انت سجدت، ده انت كبرت وعظمت، ده انت سبحت، ده انت دعيت واقتربت، عيب عليك تعصاه. تعلم بقى من الفجر للظهر فترة زمنية ممكن الإنسان يصاب بخلل، فيجي الظهر يتكرر الوعظ، من الظهر العصر كذلك يتكرر الوعظ، من العصر للمغرب كذلك، وهكذا حتى العشاء، يبقى الوعظ معاك دائم مستمر. ولذلك النبي قال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة إيش؟ الليل. لماذا؟ لأنها وعظ. ده أنت خليت يومك بليلك كله وعظ من خلال الصلاة، بخلاف واحد كده بيخطف صلاة ويجري. إنما التاني شوف بقى، واحد بقى صلى الفرض ويصلى النافلة ويتطوع ويجي بالليل كمان يتهجد، الله أكبر. يبقى الوعظ إيه؟ دائم مستمر، فقل أن ينحرف، بخلاف اللي حظه من الصلاة قليلا قليل قوي. واحد ناس ما يجيش المسجد غير يوم واحد في يوم الجمعة وبالعافية إذا جه، ده ما عندوش واعظ، الواعظ بتاعه ضعيف جدا. فلا تقول لك مثلا بيصلي الجمعة ويقعد على القهوة، ما هو ما عرفش غير الجمعة بس، خلاص الواعظ ضعيف جدا، لا يسمن ولا يغني. بالضبط، يعني جاي كده على الطائر، حتى ساعات ما يحضرش الخطبة كمان، ده يجي لك على الصلاة بس كده بيأدي واجب، يعني يوم الجمعة ورايح مع الناس خلاص، ولا بعضهم يجي في العيد. ها، فالوعظ عنده ايه؟ ضعيف قوي، بخلاف بقى اللي بيحافظ على الصلاة في الوقت ما لم يكن له عذر، يحافظ على النوافل والتطوع، يحافظ على قيام الليل، شكله ايه ده؟ تجد دايما في حفظ. وذلك انت تجد نفسك حتى كده مثلا في دروس العلم تجد في سكينة، صح؟ ما فيش معصية الآن ولا ايه؟ في معصية؟ واحنا بنصلي كان في معصية؟ ليه؟ لأنك في طاعة، الصلاة واعظ، ما دمت في طاعة ما فيش معصية، لما بتروح المعصية ما بقاش في طاعة، صح؟ اللي بيدخن في معصية يبقى عنده طاعة؟ لا، فيش طاعة الآن، دلوقتي عنده معصية، فتفر الطاعة، لما تيجي الطاعة تهرب المعصية، تهرب ايه؟ المعصية. عرفت بقى الصلاة واعظ يعني ايه؟ يبقى طول ما انت في صلاة فانت في طاعة، يبقى ما فيش معصية، ما فيش منكر، مفيش فحشاء، ادي معنى تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لا تعجب ان تقرا عن هدي نبيك انه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، بس خلصت، تورمت قدماه من طول القيام. ليه؟ لانه صلى، صلى لله، صلى لله، والصلاه خير واعظ. انت بقى صليت ولا لا؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. فعشان كده أقول لك لما تجد شوية تعب قوم اتوضأ وصلي، اسمع كلامي، قوم اتوضأ بسكينة، وبعد ما تتوضأ استقبل القبلة بخشوع وكبر مع التدبر الله أكبر، وانظر إلى حال قلبك بعد صلاتك، شوف قبل وبعد، شوف وانت خارج الصلاة شكلك ايه، وانت داخل الصلاة ان كنت يقظا فيها حالك هيكون ايه، وبعد الصلاة حالك هيكون ايه، وهكذا. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الطاهر بن عاشور قال كلاما جميلا طيبا في هذا الباب، قال، وأنا كثيرا ما أوصي طلاب العلم بقراءة كتاب التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله من علماء تونس، هذا الكتاب مهم جدا في التفسير لطالب العلم الذي يريد أن يستخرج الفوائد الإيمانية والربط بين الآيات واللغة، عنده اللغة قوية جدا، والكلمات والمرادفات مهمة أوي أنك تقرأ في الكتاب ده. فبيقول الصلاة تشتمل على مذكرات بالله من أقوال وأفعال، ومهم أوي يا أخو في العلم التقسيمات اللي توضح العلم. فقسم للصلاة إلى أقوال وأفعال الآن، يبقى أنت عندك بابين الآن هم، باب الأقوال وباب الأفعال في الصلاة. قال من أقوال وأفعال. وذلك العلماء يقول لك إن يتكلم عن المخالفات داخل الصلاة يقول لك وهناك بدع قولية وبدع فعلية. بدع قولية وبدع فعلية. اعتبر بعض العلماء أن من البدع القولية في الصلاة خاصة لمن يصلون أئمة أن يأتي مثلا في الركعة الأخيرة ويكبر تكبيرة طويلة آوي غير التكبيرات الأخرى، قال يعني عشان يعلم من خلفهم دي آخر ركعة، هذه بدعة قولية لا يجوز. ما فعل النبي هذا؟ تكبيرات معتدلة هي كلها واحد، مش هيصلي عادي جدا في آخر الله أكبر ليه دي يعني؟ ليه دي يعني؟ لا اشمعنى دي؟ خلاص. والفعلية بقى لو من البدع الفعلية إطالة سجدة دون أخرى لها، زي برضو القهن يجي لك في آخر سجدة ينام بقى تحت بيدعي بقى دلوقتي خلاص. يا ابن الدعاء في كل السجدات مش في دي بس. خلاص. فتلاقيه في آخر سجدة نايم لنص ساعة وبقية السجدات ما بيحطش دماغه على الأرض، بياخدها على الطاير. تفاهم؟ ما ينفعش، بدعة فعلية. ولذلك من البدعة الفعلية المسبول المأموم بقى إن لما الإمام يرفع من السجدة يزيد هو ساجد. تساجد ليه؟ أنت ليه ساجد؟ جعل الإمام ليتم به. خلاص الإمام رفع يرفع، نايم ليه تحت؟ الجلالة خدته خلاص بقى ونايم لك على الأرض. الورع يا أخي الله يهديك، خلفت السنة وخلفت إمامك وعرضت نفسك للرياء والسمعة. ما شاء الله شفت خشع إزاي، كلنا قمنا وده لسه نام يعني بيدعي ما شاء الله عليه. خايب يا خايب يا خايب، قوم. هيفضل نايم على الأرض. نقول لك انتبه، دي كلها مخالفات. فأنا عندي الصلاة أفعال وأقوال. قال من شأنها أن تكون للمصلي كالواعظ المذكر بالله تعالى، إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي الله، وهذا كما يقال صديقك مرآة ترى فيها عيوبك. ده الصديق يا إخوة الحق، تشوف فيه العيوب عندك، مش الصاحب اللي يشوف عليك المنكر والمخالفة ويطوعك ويمدحك وياخدك في حضنه ويضحك لك ويقر الباطل اللي عندك. ده مش صاحب، ده عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى إن رأوا عليك مخالفة ذكروك بالله وأعانوك على تركها واشتدوا عليك رحمة بك. هو ده الصديق، هترى في عيوبك، هيذكرك بالعيب. يعني إيه مرآة؟ يعني ترى فيه العيب، يعني يقول لك هذا لا يجوز، اتق الله لا تفعل. هذا هو الصاحب الذي لابد أن تهتم به، لأن ده اللي يريد لك الخير مش التاني. قال ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة على التحميد والثناء على الله والاعتراف بالعبودية له وطلب الإعانة والهداية منه واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال، وكلها تذكر بالتعرض إلى مرضات الله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى غضبه، فذلك صد عن الفحشاء والمنكر. هذه الأقوال، الأقوال كلها في الصلاة بتصد عن الفحشاء والمنكر. قال وفي الصلاة أفعال وهي خضوع وتذلل لله عز وجل من قيام وركوع وسجود، وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته والتباعد عن سخطه، وكل ذلك مما يصد عن الفحشاء والمنكر. وفي الصلاة أعمال قلبية، لأن العمل قسمين، عمل ظاهر وعمل باطن. الظاهر عمل الجوارح، قيام ركوع سجود، في عمل قلب بقى النيات والإرادات من خشوع وخضوع واستعانة واستكانة واستغاثة، كل دي أعمال قلب من توكل ومحبة إلى آخره. وفي الصلاة أعمال قلبية من نية واستعداد للوقوف بين يدي الله، وذلك يذكر بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، فإن الله قال تنهى عن الفحشاء والمنكر ولم يقل تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. لا ده واعظ بيوعظك. ثم الناس في الانتهاء متفاوتون. دي القضية، احنا متفاوتون كلنا. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. ثم الناس في الانتهاء متفاوتون. وهذا المعنى من النهي عن الفحشاء والمنكر هو من حكمة، من حكمة جعل الصلاة موزعة على أوقات النهار والليل، عشان دايما يشملك بالوعظ والتذكير. وزي شوف ابن سعود يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة مخافة الملل. يعني مش على طول على طول، لا، مرة وينصف واحدة، زي الصلوات كده أوقاتها موزعة على الليل والنهار. قال: ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ، وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس، وتتباعد النفس من العصيان حتى تصير التقوى ملك لها. وذلك انت حتى عاهد نفسك كده لما تلزم مثلا قرآن فترة، كنت بتقرأ تجد الإيمان بيزيد، لما تنقطع عن القرآن فترة اللي يحصل تجد ضيقا في الصدر. الصلوات لما تكون حريص على الصلوات تجد زيادة في الإيمان وانشرح صدر، لما تبدأ تتعطل وتبطل وتجري وتروح وتقصر وها تجد ضيقا وكربا وهما وغما. دروس العلم كذلك، طول ما في دروس علم وبتسمع دايما يقظ القلب، يقظ أبعد تجد العملية إيه؟ بهتت القلب، بدأ خلاص يكون فيه نوع من الجمود، لأن لازم يلين يلين عشان يتذكر خلاص. وذلك قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها الله في الصلاة يكون بها تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. في خاصية كده في الصلاة لمن يصلي تمنعه عن الفحشاء والمنكر، سبحان الله. وذلك الإمام أحمد جاء عنده في المسند ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: سينهاه ما تقول، أي صلاته بالليل، سيبه سيبه، سينهاه ما يفعل، اللي بيصلي لازم ينتهي خلاص، فما تقولوش إيه ما تنفعش صلاتك، لا، مين قالك ما تنفعش، سيبه يصلي يا عم، مش يقدر بيصلي بيعمل، سيبه يصلي، الصلاة هتنهى لأنها واعظ، فما تقطعش عنه الوعظ بجهلك. زي يقول لك إيه اللي يقول لك في حديث: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ليس بحديث ولا يثبت عن النبي، بل معناه لا يصح، معناه لا يصح، دعه يصلي هتنهى. بالضبط زي ما قيل سفيان الثوري: فلان ينفق رياء، قال: دعه ينفق فسوف يتعلم الإخلاص، سيبه ينفق رياء، النهاردة رياء، بكرة رياء، بعد رياء، هيجي له الوقت لما يعتاد على الصدقة والنفقة يتعلم منها إيه؟ الإخلاص، لأن هيواجه في طريق الإنفاق حالات كثيرة جدا هتذكره بنعمة الله عليه خلاص، فعندها يتعلم الإخلاص. وكذلك الصلاة. قال: واعلم أن التعريف في قوله الفحشاء والمنكر تعريف الجنس، فكلما تذكر المصلي عند صلاته عظمة ربه ووجوب طاعته وذكر ما قد يفعله من الفحشاء والمنكر، كانت صلاته حينئذ قد نهته عن بعض أفراد الفحشاء والمنكر. الآن انت في صلاة خلاص ما فيش لا فحشاء ولا منكر. هنختم اللقاء بقول الإمام السعدي في تأويل هذه الآية، قال: وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه. ضوء يا إخوة، النبي قال عن الصلاة إيه؟ الصلاة إيه؟ نور. خلي بالك قال إيه؟ نور. مع الصدقة قال برهان، ومع الصيام قال ضياء. ايه الكلام الجميل ده؟ ليه مع الصدقة قال برهان، ومع الصلاة قال نور، ومع الصيام قال ضياء؟ قال ايه؟ ضياء. الصدقة برهان لأن دليل الإيمان حقا أن تخرج مما تحب. الصلاة أنت ما تخرجش حاجة على فكرة، ما بتطلعش اللي بيوجعك اللي هو المال. ها المال صعب، فلذا لأن الصدقة فيها إخراج مما تحب فأصبحت برهان دليل إيمان. طب الصيام ضياء ليه؟ قال له إن الصيام فيه كلفة وفيه مشقة وفيه تعب، لأن الضياء لا يكون إلا من الشمس، فيها حرارة مع ضياء، يعني فيها كلفة ومشقة وشدة. خلاص، عشان كده قال ضياء. إنما الصلاة نور كلها، نور كلها نور، ما فيش فيه حرارة. خلاص، نور يبعث في القلوب فيضيء لها حياتها فتبعد عن الفحشاء وتبعد عن المنكرات وتبعد عن كذا. قال يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر. مش مجرد بس تكون مداوم، حافظ عليه، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع فريضة الصلاة، وهي معراج لهذه الأمة تكريما لها كما كرم الله نبيها بالمعراج إليه في ليلة المعراج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.